الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد اخوتي الكرام نبدا بالدارمين ونسني بالمسند وبعد ذلك تكون الفتاوى باذن الله تعالى. نعم الدارمي باب اذا استيقظ احدكم من منامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
رب وعن شيخنا ولوالدي والحاضرين والمسلمين. قال الإمام أبو محمد الدارمي رحمه الله تعالى في مسنده قال باب إذا استيقظ أحدكم من منامه. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا.
ثاني شيء معلش أنا سألت بس المتن بس.
نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الوضوء حتى يغسلها ثلاثا.
ممتاز جزاكم الله خيرا. قال أن هنا الحديث أخبرنا أبو نعيم الفضل بن زكي ومن الثقات الأثبات قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي إذا يعني لولا ابن عيينة ومالك ضاع الحجاز. وقال والزهري وهو حدثنا الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف فهو في قول أنه من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا وكان يعني سيدا من السادات. شو محمد عبد الهادي ما به لا حول ولا قوة إلا بالله وجبت زيارته. الله يشفيه يا رب الله يشفيه يا رب. فضيلة الشيخ محمد عبد الهادي الله يحفظه صديق أخ كريم فاضل شفى الله عفاه شفى الله عفاه إن شاء الله ننزل نزوره بإذن الله الله المستعان لا بأس الله يشفيه. نعم أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده على في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ثم علل وقال فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث حديث عظيم جدا وفي إرشادات وفي أداب وأيضا الكلام على مسألة الطهارة وكتاب الطهارة في هذا الباب. نقول أنه الحديث حوى مسائل كثيرة. المسألة الأولى وهي قوله أنه قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. قوله فلا يغمس هذا نهي والأصل في النهي التحريم إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكره. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. الحنابلة قالوا بأنها على الأصل والأصل أن أصل النهي التحريم فقالوا يحرم إذا استيقظ من نومه أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة ولا صارف يصرف القول من التحريم إلى الكره. جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية وجمهور المحدثين أيضا قالوا بأنها على الكره ولكن أيضا ابن حزم قال أنها على التحريم. قالوا على الكراهة وقالوا عندنا صارفان صرف اللفظ من التحريم إلى الكراهة. الصارف الأول قول الله تعالى إذا قمتم إلى صلاتي فاغسلوا إذا قمتم إلى صلاتي عام سواء كان من نوم أو غير نوم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إن كنتم نائمين قبلها أو مستيقظين الآية يعني تحوي الاحتمالين. إذا قمتم إلى الصلاة ما قال اغسلوا أيديكم قال اغسلوا وجوهكم قال إذا قمت الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. والصارف الثاني في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري أين باتت. طب لو درى يغسل لما جعلنا يغسل. يبقى مع ذلك أنه علق الأمر بعلة والعلة هنا وجدنا أنها مظنونة. فلما كان الظن أن تطيش يده فتصل إلى شيء فيه من النجاسات فكان احتياطا ألا يضع يده في الإناء لكنه غير مستيقن. وإحنا قلنا أن في قاعدة عامة عندنا طرو الشك لا يؤثر. فحقيقة الأمر ما دام الأمر على اليقين بأن الماء على الطهارة وهو طهور وضع اليد فيه وأنا لم أتأكد هل فيه نجاسة أم لا فطرو الشك لا يؤثر. طرو الشك لا يؤثر وهذه فيها دلالة على أن التعليل صرف النهي من التحريم إلى الكراهة. وقول جماهير أهل العلم هو الصحيح قول أهل العلم هو الصحيح. أيضا من المسائل المسألة الثانية في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، الحنابلة قصروا الأمر على الليل، قالوا لا نوم ولا بيتوتة إلا في الليل، لأنه قال أين باتت يده، فقال بيتوتة لا تكون إلا من النوم، وإذا استيقظ من نومه الغالب فيه أن يكون نوم الليل، لذلك قالوا الحكم منوط بنوم الليل لا بنوم النهار، وهذا عجيب صلاح بن الحنابلة، هذا عجيب. وأما الجمهور فقد قالوا بأن الأصل في هذا الباب أنها على التعميم، لا فرق بين نوم الليل ونوم النهار، لأن النبي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، أضاف النوم، يبقى هنا من نومه لما أضاف النوم قلنا هذا معناه أنه يعني إضافة النوم إضافة التعميم. قال إذا استيقظ أحدكم من نومه سواء كان نوم النهار أو نوم الليل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدري أين باتت يده، التعليل يدل على عدم التقييد، التعليل يدل على عدم التقييد. والصحيح في هذا الباب أنه ليس مختصا بنوم الليل فقط، بل بنوم الليل والنهار. والتعليل عندما قال أين باتت يده، يبقى باتت يده في الليل أو باتت يده في النهار، لأن الإشكال كما قال وفسر التفسير هنا كان تفسير من الإمام العلم الإمام الشافعي، هو قال كانوا يستخدمون الحجارة أكثر ما كانوا يستخدمون الماء، فلما كانوا يستخدمون الحجارة ففيها أنه يمكن أن تعرق بالأيدي النجاسة، فيعني أو تطيش يده في أماكن، لأنه طبعا الحجارة تزيل العين لا تزيل الأثر، فيمكن أن يصل إلى شيء من النجاسة يكون بيده وهو لا يراه، يكون يسيرا جدا فيضع الماء فيؤثر في الماء، لذلك قال لا يدري أين باتت يده. المسألة الثالثة في هذا الباب أنه لو غمس يده في الماء فالماء عند الحنابلة نجس في رواية وطاهر، تسلب طهوريته، وطاهر في رواية أخرى، لأن لما قال بذلك فإذا اليد قد يكون فيها ماء يغير الماء، الحقيقة الأمر الماء على طهوريته. لما؟ لأننا قلنا هذا تروي الشك لا يؤثر في اليقين، الماء عندي طهور، وهنا يشك أن يكون في يدي شيء هو لا يتأكد، طب هل فيها شيء؟ لا يتأكد، الشك هذا إذا طرأ على اليقين لا يزيله، القاعدة الفقهية اليقين لا يزول إلا باليقين، اليقين لا يزول بالشك، تروي الشك غير مؤثر، تروي الشك لا يؤثر، لذلك قلنا بأن الماء على طهوريته، هذا الراجع صحيح أن الماء على طهوريته. الحنابلة قالوا في رواية طاهر غير مطهر، وهذا خطأ أيضا لا دلالة على ذلك، وإيش اللي غيره وإيش اللي فيه، ولم يتغير أحد أوصافه. وفي الرواية الثانية أشد، قالوا بأن الماء نجس، لأنه لما قال لا يدري أين باتت يده يبقى إذن النجاسة في يدي، والنجاسة إذا جاءت على الماء القليل تنجسه كما سيأتي. بأن هذا الحديث في مسألة مهمة ألا وهي التفريق بين طرو النجاسة، بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. هنا لما قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والمعنى أن يده لو كان فيها نجاسة لأثرت في الماء، غير أو لم يغير. هو ليش قال تجنب؟ لأنها لو حملت النجاسة واحتمالية أنها لا تغير موجودة، غيرت أو لم تغير لا يستعمل الماء، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النجاسة إذا وقعت في ماء قليل أقل من القلتين تؤثر فيه. وده حدث في قوله طهور إن أحدكم زول في الكلب أن يغسله سبعا، فالنجاسة إذا, إذا, إذا وقعت في الماء القليل تنجسه سواء غيرت أو لم تغير. وهذا أيضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم مخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. هذه مسألة من الأهمية من مكان. وأما أن يقولوا طب لما قال قلتم بالكراهة والماء يبقى طهورا، قلنا نعم لأنها مظنونة، هذه على الشك لا يدري أين باتت يده، لو كان على غالب الظن أو اليقين لقلنا تنجس الماء ويحرم أن يضع يده، لكن هذا كله يدور على شيء من الشك. يبقى أدب جم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، كان بأن يده أن يده يمكن أن تطيش فتصل إلى هل هل يعني تصل إلى إلى الموضع النجاسة فتعلق بيده النجاسة فينجس الماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال بذلك حتى يعني لا يقذر النفس ولا حتى أيضا يقرأ الأسماء، أراد بالكنايات المؤدبة المهذبة تصل فإنه لا يدري أين باتت يده، فأنت تطيش برأسك باتت يده أين، على رأسي على عيني على فمي، ممكن يكون على موضع فيه أثر النجاسة لأنه الاستنجاء بالحجارة يزيل العين لكن في الغالب لا يزيل الأثر، فيمكن الأثر هذا كما قلنا يلعق أو يتعلق باليد فتكون النجاسة المخفية التي لا يراها وتنجس الماء، لأن النبي قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الفوائد المستنبطة: يبقى المطلق على إطلاقه والعمل العمومي ما لم يأتي مخصص أو مقيد يقيد. قال من نومه، هذا عموم نوم نهار أو ليل. التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. قال فلا يضع يده في الإناء، وهمت أنا في أول حديث قلت فلا يدع، وصح لا يضع، صح لا يضع يده في الإناء، لأنه لو حمد نجاسة وضع يده في الإناء تنجسه، المسألة سهلة، فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة حتى لا يؤثر في الماء. الفائدة الثانية: من الأدب الكناية عما تستوحشه الأذان، من الأدب الكناية عما تستوحشه الأذان. طرو الشك لا يؤثر، هل قلنا هذه؟ الشك لا تتعلق به أحكام، الشك لا تتعلق به أحكام.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.